السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد المرسلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على وسطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. الله تعالى في محكم كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في ضوء البصيرة التي يحدثنا عنها قرآن ربنا نطل ونحن في أجواء عاشوراء الحسين عليه السلام على المجتمع الذي عاشه الإمام في السنة 61 للهجرة، والذي يمكن أن نقسمه إلى أقسام. في مشهد كربلاء في يوم عاشوراء نرى الفئة الأخرى هي فئة حاقدة التي قتلت الحسين وأهل بيته وقتلت أصحابه، ولكن خارج هذه البيئة يوجد مجتمع من نوع آخر. قسم من هذا المجتمع كان مضللا، كان لا يعرف الحقيقة، كان قد علبت ثقافته فأخذ المحاضة ومغلقة من دون أن يطلع على ما حوله وعلى الواقع الخارجي. هذا المجتمع الذي سمعنا عنه في التاريخ بأن أهل الشام حينما سمعوا أن علي بن أبي طالب قتل وهو يصلي في المحراب تعجب أهل الشام، أو كان علي يصلي، لأنه لم يكن يعرف الحقيقة، هو لم يعيشها، وإنما سارت الثقافة التي علبت لها، فأصبح يعرف ما يدرس في الدواوين وما يعلم في المكاتب. وكانت السياسة وقتها سياسة قد رسمت مساراً ثقافياً وتعليمياً ومنهجياً لأجل إنتاج جيل آخر، هو الجيل الذي كانت وظيفة ومهمة أهل البيت عليهم السلام أن يواجهوا فيه التأويل، مشكلة المضمون، مشكلة المحتوى، مشكلة الأصالة. في الضفة الأخرى كان هناك مجتمع لم يضلل في مفاهيمه، ولكنه مجتمع عاش الخوف في حياته، ما كان عنده مشكلة انقلاب المفاهيم، بل كان عنده مشكلة الخوف الذي سيطر عليه وأثر في قراءة البعض لأولويات الأمة. هذا المجتمع رأيناه في مشهد الكوفة في قضية مسلم التي سمعناها ليلة البارحة، أنه دخل مسلم إلى مجتمع هو يطلب التغيير، هو طالب التغيير، مش أنه دخله من سيده أو منه، وإنما استجابة لرسائل لآلاف الرسائل. وبايعه عدد كبير، 13,000، 18,000، 40,000 كما في بعض النصوص، عدد كبير. وحينما دخل عبيد الله بن زياد دخل إلى قصر الكوفة، المؤرخون يقولون أنه كان لا يوجد في قصر الكوفة مع ابن زياد ما يزيد على 30 رجلا، كل قصر الكوفة. تجمع مع مسلم 4,000 حينما نادى بالنداء الجهادي، بس 4,000 انهزم. كيف انهزم؟ هؤلاء كان عندهم مشكلة على المستوى المعرفية المفاهيمية، أبدا. هذا المجتمع كان بعد ذكريات أمير المؤمنين الحاكم العادل قائمة فيه، ويحكيها الآباء للأبناء والأجداد للأحفاد ويطوقون إلى ذلك الحكم، بذلك أرسل الرسائل. ولكنه كان مجتمعا خائفا، كان خائفا من سمد العيون والصوت على جذوع النخل والقتل على الظلمة. لذلك كانت الأم تأتي وتسحب ولدها، والأب يأتي ويسحب ولده، والأخ يأتي ويسحب أخاه، والأخت تسحب أخاها، وهكذا إلى أن بقي مسلم وحده. هذا المجتمع الآخر نقرأه حتى في كبار الشخصيات الذين تحدث معهم الإمام الحسين عليه السلام، والذي أثر خوفهم على الخيارات وعلى قراءة أولويات الأمة. ما كانوا قد قرأوا الأولوية التي كان الحسين عليه السلام يضعها في رأسه، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى الجبال، أما تدري ما فعلوا بأبيك، لماذا تأخذ النساء معك؟ ما كانوا فهمانين القضية الأساسية الاستراتيجية التي كانت في أطروحة الحسين حينما خرج إلى العراق. ولكن تقرأ في كلماتهم خلفية خوف، وإن كان الخوف خوف الكبار، هم أهل دين، نحن لا نتهمهم في دينهم، كانوا متدينين وكانوا يعرفوا الإمام الحسين، وكانوا يحبون الحسين ويعشقون الحسين ويخافون على الحسين، ولم يقرأوا أولوية الحسين بسبب خوف أثر على قراءتهم لأولوية الأمة. هذا ما نقرأه في بعض الشخصيات التي أوضحت هذا الخوف. عبيد الله بن الحر الجحفي، إذا تقرأ عنه بالتاريخ، شخصية من شخصيات الكوفة، شخصية كبيرة. الإمام الحسين عليه السلام أرسل له رسولا لم يستجب، ذهب إليه الحسين بنفسه، دعاه إلى النصرة، قال والله إني لأعلم أن من شايعك لهو السعيد في الآخرة، إلا أن نفسي لم تسمح لي بالموت. بكل صراحة، جبان، بتصريح واضح بالجبن، مرة واحد يتستر على جبنه أيضا فاضح، أنا جبان، مع علمي بأن من شايعك له السعيد في الآخرة، بس أنا جبان. مقابل هذه الفئة وتلك الفئة وتلك الفئة كان مجتمع الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين قلة. بس إذا أردنا أن نطلق مصطلحاً على هذا المجتمع، أعتقد بأن من أفضل المصطلحات أنه مجتمع البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا كلام النبي في منطق الله، أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة. ومصطلح البصيرة، هذا المصطلح ورد مكررا في أصحاب الحسين ومن حول الحسين، سامعين هذا النداء من شخص في المعسكر الآخر صرخ بهم: أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان مصر وأهل البصارة وقوم المستميتين. تقاتلون أهل البصارة. مصطلح أهل البصائر مصطلح أصيل ورد في نهج البلاغة. حتى حينما نزور العباس عليه السلام ورد في زيارة العباس: وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. وهذا المصطلح ورد في كلام الإمام الصادق عليه السلام حينما أراد أن يمدح العباس. هلا بثقافتنا الشعبية كيف واحد يمدح العباس؟ إنه هجم عليهم وكانوا كذا ألف فقتل عن اليمين وقتل عن اليسار بالشجاعة حقه. ولكن الإمام الصادق عليه السلام لما بده يمدح للعباس بيقول: كان عمنا العباس نافذ البصيرة. يمدحه على بصيرته. ما هي هذه البصيرة التي هي عنوان كربلاء وهي عنوان مرحلتنا الأساسية أو العنوان الأساسي لمرحلتنا التي يركز عليه ولي الأمر؟ البصر هو رؤية العين، البصيرة هي رؤية القلب، رؤية العقل. العين ترى المحسوسات فترى ضمن إطارها، ولكن القلب أي العقل، مش القلب الذي هو منبع العاطفة، القلب معنى العقل، وفي اللغة العربية يطلق القلب على العقل. القلب حينما يرى المشهد، كيف يرى المشهد؟ هل يراه على واقعه؟ هم بيحكي بس كلمتين كمقدمة علمية يقولون بعلم النفس. هلا إذا أنا بدي أفهم معنى، بيجي واحد منكم يقول لي مطلبا، هذا المطلب سمعته بشكل دقيق، هل هذا المطلب، هذه الجملة تدخل إلى ذهني وتنتج الحقيقة التي تريدها أنت؟ كلا. أنت تتحدث، هذا صوت يدخل إلى ذهني، بعد ذلك يوجد ناتج للحقيقة، يوجد ناتج لفهمي، ولكن بين صوتك وفهمي وبين الناتج في محطة وسيطة يطلق عليها بعض علماء النفس بالنظام الإدراكي. هذه المحطة الوسيطة تدخل فيها عوامل، عوامل داخلية، عوامل البيئة، كيف واحد مربى، كيف يفهم الأمور، كيف بيحلل الأمور، كيف مصلحته مرات تدخل عليه، كثير أمور تدخل في هذه المحطة الوسيطة. مرة يمكن أحكي لكم هذه الشغلة بسيطة. مرة في واحد حاج كانوا عم بيتخانقوا على قطع الأرض بمكان عام، كنت مارق، قالوا اجى فلان اجى الشيخ، هلا بنسأل السؤال. سألني السؤال وسألتني السؤال، والسؤال كان واضحا واضحا جدا، واثنيناتهم نفس الصيغة، جواب جدا واضح، طرفان موجودان. قال له سمعت؟ قالت له سمعت. كل واحد فهم شيء لأنه كلامي جدا واضح، وأعتقد أن بياني واضح، وهما يسمعان البيان نفسه، بس النظام الإدراكي، المحطة الوسيطة عند الحاج غير المحطة الوسيطة عند الحاجة. كل واحد فهم على أساس مصلحته، هذا النظام الإدراكي، المحطة الوسيطة. اللي بيكون عنده بصيرة هو اللي بيكون النظام الإدراكي اللي عنده يكون نظيفاً، ما بيكون فيه شوائب، وهذه المحطة الوسيطة وهذا النظام الإدراكي هو حلبة الصراع مع إبليس، هو شغل إبليس فيه. إبليس يحاول أن يدخل إلى هذه المحطة الوسيطة، إلى هذا النظام الإدراكي، ويحاول أن يقلب الحقيقة ويغير الصورة ويبدل الإدراك إلى ما قد يزل بأقدام الإنسان. لذلك ماذا قال إبليس في حواره مع الله بعد قصته مع آدم؟ لأغوينهم أجمعين. إلا مين؟ إلا عبادك. مين؟ شو معنى المخلصين؟ شو المخلصين تفتكر؟ إلا عبادك. لما قال المخلصين، المخلصين مخلص، مخلص شو معنى مخلص؟ يعني بلا شوائب، ما في شوائب، يعني مضاف، مخلص يعني مصفى، ما في شوائب، يعني انضاف. إلا عبادك منهم المخلصين، مش كل عبادك، إلا عبادك منهم المخلصين، اللي ما فيهم شوائب، للنظام الإدراكي عندهم في صفاء، في نقاء. يعني الواحد إذا أراد أن يكون عنده بصيرة عليه أن يلتفت إلى الشوائب في المحطة الوسيطة وفي النظام الإدراكي اللي عنده، لأنه في خطورة جدا عليه. صح أن الواحد إذا سلك مسلكا سيئا يكون إنسانا سيئا، بس الأخطر منه أن ينطلق من مسيرته السيئة من منطلق أن الحقيقة عنده مقلوبة. في فرق كثير بين واحد ما بيصلي بنقول عنه أنه هذا مؤمن لا يصلي، هو فاسق بالنسبة لصلاته، بس إذا واحد كان يعتقد بأن الصلاة غير واجبة ينكر وجوب الصلاة، هذا مش فاسق، هذا يدخل في دائرة الكفر، لأن المفهوم عنده منقلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من انقلاب المفاهيم، هاي خطورة كبيرة جدا. كان يقول كما ورد في الرواية المعروفة، كان يقول المسلمين: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قيل: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أوف. نأمر بالمنكر ننهى عن المعروف ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذه انقلاب المفاهيم. ما جرى قبل العاشر من المحرم هو كان بانقلاب المفاهيم، الخطورة التي كانت هي بالحق الأقصى. وإلا ليش الإمام الحسين عليه السلام ذهب ليقدم دمه ودم أهل بيته ودم أصحابه؟ مش مسألة ترون إن الحق لا يعمل به وإن الباطل لا يتناهى عنه، مش بس هيك، قال لهم وهو يخاطبكم: يا محرفي القرآن، القرآن لا يحرف بلفظه لأن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن من أول جلدة إلى آخر جلدة الموجود في أيامنا هذا هو كتاب الله دون زيادة كلمة ولا نقصان كلمة، لا يحرف القرآن بعقيدتنا. ولكنه يقول لهم: يا محرفي القرآن، محرفي المفاهيم، تفهمون القرآن بفهم غير الفهم الحقيقي، بغير الواقع. وكان يعبر عن سبب ثورته: إن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت. هذا انقلاب المفاهيم، السنة التي تعبر عن حقيقة بعد الكتاب أميتت ومحلها البدعة. إذا صار في تحريف لمضمون القرآن وموت السنة، ماذا بقي بعد؟ لهذا نهض وقام الإمام الحسين عليه السلام. لأن وصلت الخطورة لانقلاب المفاهيم العامة في الأمة، وهذا ما كان يستدعي أن يرش الحسين على الأمة الغافية الأمة الخائفة دمه المبارك، واستطاع أن يوقظها بدمه في كربلاء ببصمة الشهادة. ولكن هذه المعركة مفتوحة. صحيح أن الإمام الحسين عليه السلام بدمه في كربلاء قد قذف صخرة الشهادة والتضحية والإيثار والقيم بحيث لا تستطيع عقب أن تقف أمامه في مسار التاريخ الآتي والمستقبلي، ولكن هذه المعركة ما زالت مستمرة، معركة قلب المفاهيم، انقلاب المفاهيم. وهذا كل واحد منا عليه أن يفكر بنفسه أن المفهوم يبقى صح. حتى يبقى المفهوم صح، حتى النظام الإدراكي عنده يبقى نظيف، المحطة الوسيطة تبقى نظيفة. إذا واحد بده يحكي عن مستوى الفردي هلأ بحالتنا مباشرة، بده يلتفت على المعصية مش بس على الفهم الخاطئ، لأن إبليس قد يدخل في جرف الإنسان نحو معصية، وهناك بيقولوا ديالكتيك بين المعصية وبين الخطأ، بين الفهم وبين المعصية. الخطأ يؤدي إلى معصية، والمعصية تراكم الخطأ، يتفاعل مع بعض. لأن الإنسان قد يبدأ بخطأ، الخطأ يؤدي به إلى انقلاب في المفهوم، انقلاب المفهوم يؤدي به إلى الخطيئة، والخطيئة تؤدي به إلى انقلاب في المفهوم من دون دورة. بده يرتبط للمعصية، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن المسار الطبيعي في الفهم، إذا واحد بده يكون عنده بصيرة بده يلتفت. أول شيء بده يلتفت بشكل عام لصحة المعلومات، أن المعلومات أن تكون معلومات صحيحة. لذلك الإسلام ركز وشدد على قضية التربية، تربية الأطفال. والإسلام دعا إلى تربية الأطفال، الولد سيد 7 سنين. تعرفوا ليه؟ حتى ما يأخذ الأمور توطينية، حتى يعيش الحقيقة من خلال الأدوات المعرفية الأولى في حياته، مش أنه يلقن ويأخذ شيئا معلبا، بل يباشر معرفة الحقيقة. حتى عالميا في دراسات تربوية هلأ والروضات لعاملينا، هاي مشاريع تجارية في أكثرها، هول بيأخذوا أطفال صغار بيروحوا يحطوهم بروضات وهم صغار. في دراسات تربوية عالمية بتقول هذا خطأ تربوي، في بعض البلدان بتمنع حتى ما يدخل الطفل إلى مدرسة إن صح تسميتها بالمدرسة، أو إلى حضانة يلقن فيها المفاهيم توطينا، وقد تكون مفاهيم غير واقعية. اتركوا الولد سيد بالمرحلة الأولى، يأخذ مفاهيمه بنفسه، يأخذ الحقيقة بنفسه. ما تقول له بالبداية إنه المعلول يدل على العلة وإلى آخره، هو بنفسه لما يروح يشوف زر الكهرباء ويكبسه ويشوف إنه ضوت اللمبة وبيرجع بيكبسه وانطفت اللمبة وبيرجع بيكبسه وضوت اللمبة وبيرجع بيكبسه، هو لوحده بصير يعرف أن المعلول يحتاج إلى علة. هو يعرف القضية الأساسية الفكرية التي سيبتهجها وسيعرفها وسيؤمن بها ويعتقد بها فيما بعد. وكثير الإسلام أكد على مسألة التربية، المعلمين، البيئة، الأهل، هذه كثير إلى دور بتصفية المحطة الوسيطة. معنا بعض الأحاديث، بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليه المرجئة. التفتوا أولادكم وين بيروحوا، وين بيتعلموا، وين بيتلقنوا. وهذا اليوم تحدي في وسائل التواصل الاجتماعي، هول الصغار عم حط معهم تليفونات مفتوحة على العالم، كيف عم بيتربوا على مستوى مفاهيمهم على مستوى ثقافتهم ببداية إدراكهم، من دون أن يكون عندهم القيم الصحيحة والثقافة التي تحصنهم أمام المعلومة الآتية من الخارج.
اليوم أجهزة إسرائيلية كبيرة العدد تقوم على عملية تغيير الإدراك في مجتمعاتنا لتقضي على المقاومة من داخلها من شبابها، لتحرفهم من خلال انقلاب المفاهيم، لتزرع فيه المفاهيم أخرى بيدخلوا على الصغير وعلى الكبير باسم حسين وعلي وعمر وخالد، ولكن يريدون أن يغيروا مفاهيمهم. هذا إسرائيلي اسمه براك بس هو نازل باسم آخر. النظام الإدراكي إذا واحد بده يحصنه بده يلتفت للبيئة، يحصن البيئة. وحينما يكون الإنسان واعياً، إذا ننتقل للمرحلة التالية في وعي الإنسان، إذا واجه الإنسان قضية، إذا أراد أن يكون عنده مصيرة فيها، مفروض أن يضع دائماً أمامه كل الاحتمالات. عندنا مشكلة نحن في قضية البصيرة، الذي لا يعيش من بصيرة. واحد يسمع خبر كثير من الحالات دغري بيسبقه بيبني عليه وبصير خبره. وهلأ عندنا مشكلة كمان بالسوشيال ميديا، إن الواحد بيجيب معلومة معينة مباشرة بروح بينشرها على الواتساب أو على الفيسبوك أو على الانستغرام أو على غيره، دغري بينشرها بدون ما يتأكد، بدون ما يشوف في احتمالات ثانية، بدون ما يشوف دليلها مباشرة، كأن الأمر هو حقيقة وهو لا يعرف ماذا تؤدي إليه، ويمكن أن تؤدي إلى ما يواجه فيه يوم القيامة كوب ماء، ولكن ليس فيه ماء، فيه دم. هذا نصيبك من دم فلان على كبسة زر واحد كبسة على التليفون. الأمر منه سهل. الواحد إذا بده يكون عنده بصيرة بده يلتفت، روق شوي، سمع معلومة، قرأ معلومة، بده يلتفت احتمالات الثانية، دقة المعلومة، صحة المعلومة، وبعد ذلك لابد أن يحلل بشكل صحيح، يعني لابد أن يكون عنده أدوات التحليل. طب هذا الأمر على المستوى القضايا الصغيرة نفهم نحن ضمن القضايا الصغيرة، قضايا الاجتماعية ضمن القضايا الاجتماعية، بس لما يكبر الأمر ويتعلق بأمر الأمة، واليوم نحن نواجه قلب المفاهيم على مستوى الأمة، هون بده يكون الواحد عنده دائرة واسعة، يعني بده يكون مثل ما بيقولوا أهل الإعلام بده يشوف الأمور بالزوم أوت مش بالزوم إن، بده يكبر المروحة ويكبر الدائرة التي يرى فيها الأمر ويشاهد فيها الواقع. وليس كل إنسان عنده الأهلية الخاصة أن يشاهد المشهد، كل المشهد. اليوم نحن مثلا نعيش في منطقة، يعني الإنسان اللي كتير بيكون الحد الأدنى عنده بساطة وجهل، لما يقرأ ما يجري في هذا البلد أو في ذاك البلد أو في هذه المدينة أو في تلك المدينة من دون أن يفهم الترابط بين ما يجري في العالم. اليوم العالم متشابك، العالم اليوم قرية صغيرة، كما يتشابك في التواصل الاجتماعي، يتشابك في السياسة، يتشابك في الأمن. أن واحد يجي يقرأ أن هذه قضية محلية أو قضية بلد معينة من دون أن يربطها بالمحيط، كثير بيكون إنسان بسيط بالحد الأدنى من المصطلح الذي يطلق عليه. لذلك هو بحاجة إلى يكون له الإدراك الذي يستوعب من خلاله المشهد العام. قد لا يكون عنده ذلك الإدراك. من هنا تأتي قضية الولي الهادي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لم يرسله فقط بدين الحق، هو أرسله بالهدى، بالإضاءة، بالإضاءة على الطريق، على المشهد، بكونه الناظم الذي يري الأمة، يضيء، يهدي. هو الذي ينظر إلى كل المشهد ويحاول أن ترى الأمة المشهد كله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الولي، هو الهادي. ولذلك قال الإمام علي عليه السلام في القضية الخطرة، هي قضية الجهاد، إنما يجاهد في سبيل الله رجلان، فقط رجلان، إمام هدى أو مطيع له مقتدى بهدى. إما أن يكون هو إمام الهدى يعني هو شايف المشهد، أو مطيع له مش إطاعة عمياء تعبدية، مقتدى بهدى هو مخليه يشوف المشهد. لذلك في واقعنا من أول ما برزت الحركات التكفيرية الدموية في مشروع إلغائي إقصائي لكل من هو ليس منهم، مثل الأزارقة الخوارج. إذا سامعين بتاريخ الأزارقة الخوارج كان يسأل الواحد أنه أنت مين؟ إذا قال لهم أنا مسلم يقتلونه، بس يقولوا أنا مسلم يقتلونه. مسلم هو ليس معه، ليس من الأزارقة، يعني هو يقتل. ممكن أن يتسامحوا مع اليهودي وقتها، أنه ممكن أنه يترتب الوضع فيه أنه هذا من أهل الذمة بيصير ناخذ منه جزية، نفس الشيء مع المسيحي، بس مسلم يقتل بغض النظر عن انتمائه. بالأول ما كان فيها التشعبات الموجودة اليوم، ما هؤلاء عندهم مشروع إقصائي وعندهم مشروع مش فكرة، مشروع مخطط ومكتوب وعثر عليه وقرأ. هم يريدون أن يحكموا ويبيدوا كل من ليس معهم ومنهم، بس يمكن يكون في ترتيب الوضع لأهل الكتاب بحسب المنطق المعهود، بس غير أهل الكتاب. أهل الكتاب ممكن يعمل نوع من التحالف مع الخارج ويطلعوهم، بس غير أهل الكتاب، شيعة سنة دروز، فضلا عن غير المسلمين من غير أهل الكتاب. هذا مشروع مكتوب، وطبعا هذا المشروع الإقصائي حتى يدخل في نفس الحركات التكفيرية. وإلا ليش يجي واحد افترضنا من النصرة بيعمل عملية انتحارية على واحد من داعش أو من داعش على النصرة؟ هذا بسبب تكفير، خلص ليس مني، يعني حكمه القتل. ولكن هذا ليس نهجا فرديا، هذا نهج، هذا مشروع، وهذا المشروع هو خطر على الجميع، على جميع الأمة. سماحة الولي الفقيه الإمام الخامنئي دام ظله الذي هو نعمة هذه الأمة عليها. قال وقتها بعد الأحداث في شهر ونص تقريبا، قال لسماحة سيد المقاومة سماحة سيد حسن، قال له أنه التفتوا، إن لم تقاتلوهم هناك سيقاتلونكم في العلبة الغربية. كان بعد القصة الأولى مش معروف كان المشروع، هو ما تفكروا يعني أنه يابا وين هلا هني بدرعة، أنه ماشي الحال درعة بعيدة، يعني تنتظروا لا يقربوا طيب قربوا، وصلوا على الألمون ما قربوا، عم بيقربوا أنه طيب الألمون غير هاي المنطقة. فضلا عن أننا ننطلق في فكرنا من خلال الإنسانية التي تتعدى مسألة الانحسار والانحصار في الوطن، وإنما الإنسانية هي التي تحرك الإنسان، وهي التي تثبت وطنيته أكثر. ولكن بصيرة القائد هي التي قلبت ما كانوا يريدونه، هي التي قلبت الموازين والمشروع الأمريكي السعودي التركي الذي تشارك فيه هؤلاء مع العدو الإسرائيلي لأجل أن يرسموا للمنطقة خريطة أخرى. في الأمة كان يوجد علماء واعون، رحمة الله على الشيخ محمد سعيد البوطي. هذا العالم هو عالم مسلم من أهل السنة، وكان غير مساير، أنا أعرفه شخصيا، وقت حرب تموز زرته، ما كان يساير النظام قدامي وقتها، حكى بشكل واضح، حكى عن رؤيته السياسية، بس هو كان يرى بوضوح أن هناك مؤامرة وهابية تريد أن تبيد أهل السنة فضلا عن الشيعة في المنطقة، وتحول المنطقة إلى مشروع وهابي يخدم المصالح السعودية. كان يرى بشكل واضح هكذا، ما كان يدافع الزلمة عن النظام، هو كان يناقش ويتحدث بقسوة حسب رأيه، ولكنه كان إنسانا واعيا عنده بصيرة. من من العالم اليوم حينما يقرأ المشهد العالمي يفهم أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمريكا وأوروبا ببلدانها المختلفة إنهم ينطلقون من خلال الإنسانية؟ أي إنسانية هذه؟ ليش ما نسمعهم عم يحكوا عن اليمن الفقراء الذين يقاتلون بلحومهم؟ ليش ما بيحكوا عن البحرين؟ ليش ما حدا منهم بيطلع وبيحكي اليوم بمنع الحريات، عن منع مجالس العزاء بالبحرين، وعن الحصار الذي يجرونه الدراس، وعن سجن العلماء هناك لأنهم يتحدثون عن قيم وعن حرية وعن سيادة وعن استقلال وعن متنفس؟ ليش اليوم لما يحكوا اليوم العالم كله حن قلب العالم اليوم على حلب؟ سبحان الله، بيحكي اليوم عن حصار حلب حن، سبحان الله، بس ما حدا بيحكي عن كفرية، ما حدا بيحكي عن فوعة. ليش اليوم العالم هكذا؟ لأنهم ينطلقون من خلال مشروع، على مشروع يجيرون هذه العناوين لأجل مصالحهم، ينطلقون بها لأجل مصالحهم، وهم يريدون بذلك أن يؤثروا على المحطة الوسيطة عند الناس بواسطة إعلامهم، على النظام الإدراكي عند الناس. ولكننا تعلمنا من عاشوراء الحسين، تعلمنا أن نأخذ من الحسين درسا نكون فيه أصحاب بصائر، ونكون فيه من أهل البصائر. مدرستنا عاشوراء، وصفتنا الشجاع، وقائدنا ولي الأمة، وبصيرتنا ننطلق بها لنيل إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.